بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم بإذن الله جل وعلا هو اللقاء الثاني مع قصة نوح عليه السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع قصة نوح عليه السلام عندما سردنا قصة بداية الشرك في الأرض، عندما عبد قوم نوح عليه السلام، عندما عبد قومه هؤلاء الصالحين الرجال الخمسة، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما مات هؤلاء الصالحين قام قوم نوح عليه السلام بعمل صور لهؤلاء الصالحين، وهذا من وسوسة الشيطان ومن خطواته الأولى ليوقع الإنسان في الشرك بالملك العلام سبحانه. فهيأ لهم الشيطان أنهم إذا صنعوا صور لهؤلاء الصالحين كانت هذه الصور بمثابة القدوة لهم، حتى تذكرهم بأعمالهم الصالحة، حتى تذكرهم بأعمالهم الصالحة فيتخذوهم قدوة لهم على فعل الخيرات. وهذه كما قلت أنها من خطوات الشيطان. فبدأ أولا بفكرة عمل الصورة، ثم جاء الجيل الذي بعد ذلك الجيل، وبعد ما انتهى هذا الجيل الذي صنع تلك الصورة جاء الجيل الذي يليه وصنعوا لهم تماثيل، ثم جاء الجيل الذي بعده فعبد هذه التماثيل. ولذلك حرم الشرع مسألة تصوير الكائنات الحية، أي كائن حي في روح يحرم تصويره، يحرم تصويره. فحرم الإسلام الصور لأنها سبب في عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. وقد رأينا فيما مضى أن قوم نوح عليه السلام قد عبدوا صور الرجال الصالحين فيهم بعد موتهم، واتخذوها بعد ذلك أصناما لهم. وأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ودليل ذلك في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رب العزة سبحانه في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. من أشد ظلم من ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. التحدي بقى في ايه؟ فليخلقوا ذرة. طب اللي عملوا صور وضاهوا بخلق الله سبحانه وتعالى، طب يلا اذا قدرتوا تعملوا ذرة عمل، فليخلقوا ذرة، او ليخلقوا حبة، او ليخلقوا شعيرة تصغير شعر، ما حدش يقدر. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. طب بمفهوم بالعقل كده، اذا ما كنتوش تقدروا تخلقوا شعير ولا حبة ولا ذرة يبقى من باب اولى ما تضهوش بخلق الله ولا تصوروا تصوير لخلق الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت، والحديث ده يكفي دليل للرد على من قال بان الصور المقصود بيها اللي هي الصور المنهي عنها شرعا في التحريم ان هي الصور التي لها ظل، اما الصور التي لا ظل لها فهي مباحة. ده كلامهم. الرد على الكلام ده ايه؟ هي ايه مسألة الصور اللفظ؟ يعني يقول لك مثلا زي تمثال، ما هو ده اسمه صورة، ما هو ده اسمه ايه؟ صورة. يعني لما تجسد تمثال ده اسمه صورة برضو، انك صورت الانسان دوت عملت له تمثال، فدي صورة برضو، نوع من انواع الصور اللي هي صورة مجسمة اللي هي تمثال. فبعض الناس يقول لك لا، الصور اللي هي مجسمة دي ديت لو في اي ضوء حواليها هيتعمل ايه؟ هترمي ظل على الارض. فقال لك اه دي حرام، لان لها ايه؟ ظل، يعني معناها ايه؟ مجسمة. اما الصور اللي ملهاش ظل زي صورة مثلا بالكاميرا، صورة مرسومة، صورة على ستارة، على سجادة، على مفرش، قال لك لا ده ديت لو جه عليها الضوء ما بترميش ايه؟ ما بترميش ظل. فقال لك يبقى ديت مباحة شرعا. نسألهم بقى سؤال ونقول لهم جبتوها منين؟ جبت الكلام ده منين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم فرق في اي حديث ما بين الصورة اللي فيها ظل واللي ما فيهاش ظل؟ طالما كلامكم ده لا يستند لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو مردود عليكم، لا يلزمنا العمل به. اما احنا بقى معانا دليل على ان اي صورة سواء ترمي ظل او لا ترمي ظل انها حرام. والدليل على كده في حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل. الكرام يعني الستارة. سترت سهوة لي يعني الحيطة بيبقى فيها ايه؟ حاجة احنا الفلاحين بيسموها الطاقة، طاقة في الحيطة. المكان دوت اللي في الحيطة او الفجوة اللي في الحيطة دي هي بتعين فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تزوجها في بداية ما تزوجها صلى الله عليه وسلم كان عندها 9 سنوات، وهو عقد عليها صلى الله عليه وسلم وخطبها عندها 6 سنوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي كانت في بداية حياتها كانت بتلعب ببعض اللعب والعرايس، فكانت بتعينها في المكان ده وتغطيها بالستارة. وبعد كده ممكن يقوموا حاطين فيها مثلا زي لمبة جاز عشان تنور الأوضة، تنور الشقة مثلا، يعينوا فيها اي حاجة. المهم ان ده مكان الفجوة اللي جوه الحيطة دي، السهوة دي هي بتغطيها بكرام يعني بالستارة. الستارة دي بقى عليها ايه؟ مرسوم عليها تماثيل، يعني مرسوم عليها حاجة فيها روح. مرسوم عليها تماثيل يعني تمثال مجسد ولا بمرسوم؟ يعني يدي ظل ولا ما يديش ظل؟ ما يديش ظل. بص بقى قالت ايه: وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، مسك الستارة قطعها، وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، غضب يعني، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله تعالى. اللي بيعملوا صور زي صور ربنا اللي رسمها للناس، زي مش ربنا صوركم فأحسن صوركم، أهو هو اللي صورنا سبحانه وتعالى، عملنا على الصورة دي، على الخلقة والهيئة دي. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يعني حديث في أعلى درجات الصحة. مسكوا الستارة دي قطعوها عملوها إيه؟ وسادة أو وسادتين. يعني معناها لو أنت عندك ستارة في البيت عليها كائن حي أو صورة، عصفورة، حمامة، أي حاجة فيها روح، تمسكها تقطعها وتعمل منها كيس مخدة مثلا، أو تعملها مفرش في الأرض. المهم إن أنت إيه؟ تمتهن هذه الصورة، مش تعلقها وتعظمها وتوقرها. وده في الفقه عند علماء الأصول من باب سد الذرائع. أصل ممكن بعض الناس يقول لك طب إحنا يا عم الشيخ وإحنا هنشرك بالله وهنقعد نعبد الصورة؟ لا، ده من باب سد الذرائع، إن النبي نهى عن ده عشان ما نقعش في نفس القصة بتاعة قوم نوح. هيبقى الموضوع صورة، واحد مات جده ولا ابوه وراح معلق صورته، كل شويه لما يجي يدخل الاوضه يكلم واحد صاحبه مثلا ولا حد يجي يزوره يقول له شايف ده جدي ده الله يرحمه كان وكان وكان، فبيتكلم عنه بالايه؟ بالتعظيم. ويقف قدام الصوره اكتر من مره ويفضل يتامل ويفضل يتذكر ويفضل يعظم فيها. طب ما هو ممكن الاجيال اللي بعد كده تقوم عبداه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ده من البدايه. وعن سعيد بن ابي الحسن قال جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني يعرف التفسير وفقيه في الدين مش اي حاجة. وشو بقى الفقيه في الدين ده اللي معلم التفسير؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي النبي دعيله قال ايه وافتى بايه. جاء رجل الى ابن عباس فقال اني رجل اصور هذه الصور، انا رجل شغال مصوراتي، فافتني فيها. فقال له ابن مني، تعالى كده قرب قرب تعالى، فدنا منه ثم قال ابن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال انبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يعني ينفخ فيها الروح، فتعذبه في جهنم. طب الرجل ده الحل بتاعه يعمل ايه بقى؟ وقال ان كنت لابد فاعلا، لو مضطر ان انت تشتغل يعني في الشغلانه دي وعشان يبقى مالك حلال وعشان ما تتعذبش، فاصنع الشجر وما لا نفس له، اصنع الشجر وما لا نفس له، يعني حاجه ما فيهاش روح. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني يرسم شجره، يرسم حديقه، يرسم زهور، يرسم عمارات، اي حاجه ما فيهاش ايه روح، لانه لو رسم حاجه فيها روح هتدب فيها الروح يوم القيامه وهيعذب بها في جهنم. لا، الشجره مش كائن حي. الشجره في علم النبات لما يجوا مثلا علماء الطبيعه يوم يقسموا يقول لك ان في حاجه اسمها كائنات حيه وكائنات غير حيه، فيقول لك ان من ضمن الكائنات الحيه تنقسم الى انسان ونبات وحيوان، فاهمني؟ لكن النبات عند العلماء دول ان هو كائن حي، لكن فيه روح؟ لا، ما فيهوش روح، وليس مكلف، لو اذنب ذنب لا يسال عنه، فاهم قصدي؟ وهو طبعا ما بيذنبش. وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. مش صورتها في الدنيا؟ وربنا صور سيدنا آدم برضه. طيب ربنا نفخ سيدنا آدم الروح، أنت انفخ في الصورة الروح. مش هيعرف. كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ومن هذه الأحاديث نعلم حرمة الصور بكافة أشكالها وأنواعها، لا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له، كما نعلم حرمة التصوير سواء كان باليد أو بآلة التصوير الكاميرا أو غيرها. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يعني النبي بعثه وأمره أن يطمس كل صورة يراها، ما فرقلوش بقى في أي صورة، قال له اي صورة تشوفها اطمسها، تشخبط عليها، قطعها. عن ابي الهياج الازدي قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابعثك في مشوار نفس اللي النبي بعثني فيه صلى الله عليه وسلم، ان لا تدع تمثالا الا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. يعني اي قبر عالي عن الارض اكتر من شبر تسويه للارض، لا في مقامات بقى ولا اضرحه ولا قباب ولا اللي بتعمل ده، خلي بالك، لان دي القضيه الثانيه برضه اللي وقعوا فيها مين؟ قوم نوح برضه. وده حديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه. وقال الامام النووي رحمه الله بعد ذكر تحريم الصور ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، وهذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل، يعني يقول لك النهي عن ايه؟ عن الصور اللي فيها ظل. ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهو مذهب باطل كما ذكرنا وعرضنا لذلك الأدلة. فإن الستر الستارة الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه مع السيدة عائشة لا يشك أحد أبدا أنه مذموم، وليس لصورته ظل، ولا الصورة بتاعت الستارة لا ظل، لا، مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة إن كل صورة وكل مصور في النار. فالنبي المختار صلى الله عليه وسلم لم يفرق لا ألف ظل ولا ألا ظل له. وكلامه انتهى ببعض تصرف كما جاء في شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي رحمة الله عليه، وهذا نقلا من منهج الأنبياء. طيب، يبقى إذن بداية الشرك في قوم نوح عليه السلام بدايتها ايه؟ صورة. بدايتها صورة، عشان كده الشرع حرم على المسلم مسألة الايه؟ الصورة. يبقى اللي بيصور واللي بيحمق واللي بيبرود الصورة واللي بيعلق الصورة واللي بيتصور واللي بيعمل النيجاتيف بتاع الصورة، كل دول مشتركين في الايه؟ ضايعين فيها، الا انهم يتوبوا. الله، طب يا عم الشيخ، طب ده انا بضطر اروح اتصور عشان البطاقة، عشان باسبور السفر، جواز السفر، عشان لما باجي اتجوز بقدم القسيمة بتاعت الجواز بحط الصورة بتاعتي، طالب الثانوية العامة وطالب الاعدادية لازم الاستمارات بتاعته عشان يتحققوا من شخصيته، هو اللي جاي يمتحن ولا واحد تاني، دي نعمل فيها ده الفلوس. الدولارات، بنتعامل بالدولارات وبنتعامل ببعض العملات بنلاقي عليها صور، طب نعمل فيها ايه؟ هذا يندرج تحت قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت في طاقتك دي؟ ما أنت أصل أنت لو مشيت من غير بطاقة هتتاخد، فمش هينفع تمشي من غير بطاقة، فدي اسمها إيه؟ ضروريات. فالضروريات دي أباحت المحظورات دي لأن غصب عنك، ده دي فقط. نعم. لا، الناس اللي هو مثلا في السجل المدني اللي بيصورك عشان البطاقة ده معلوش ذنب. احنا بنتكلم بقى في ايه؟ في اللي بيعمل بقى الصور بقى للفرح، وبيعمل صور للذكرى، وبيعمل صور لمعرفش ايه، والكلام ده اللي حرام. نعم؟ لا، ده اللي على البلاش ده في 30 40 حرام في بعض. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي عرفنا ان قوم نوح بدأ الشرك معهم بدأ بايه؟ بصورة. طيب، قومنا احنا بقى والجيل والأمة النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع وقف معهم عند الصورة بس؟ هم قوم نوح عملوا صورة وراحوا وقعوا في عباء عمل تمثيل للصالحين دول اللي ماتوا بعد ما عملوا لهم الصورة، وراحوا وقعوا في عبادة الايه؟ طب يا ترى الأمة منها ناس وقعت في عبادة الصور وعبادة التمثيل والحاجات دي؟ ايوة، امة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل على كده؟ ده ياريتهم عملوا تمثال وعبدوه، ده عبدوا الراجل بعد ما ماتوا بقى تراب. روح يا سيدي عند السيدة رضي الله عنها وارضاها، وعلى فكرة السيدة مش مدفونة اصلا في مصر، اصلا مش مدفونة في مصر. المهم يعني تروح والحسين رضي الله عنها وارضاها ويقول لك ان الحسين رضي الله عنه مدفون هنا في مصر. اتحداك، هات لي اي دليل في التاريخ يثبت ان الحسين رضي الله عنه مدفون هنا. الحسين قتل في كربلاء، يقول لك ده دماغه هي اللي هنا. دماغه يا عم، كبر دماغك. مين قال ان دماغه هنا؟ ايه الدليل على ان دماغه هنا؟ يحكوا لك قصه عجيبه تفطس على روحك من الضحك بعد ما تسمعها. لا، ده هنقول بقى الموضوع ده دلوقتي. احنا بنتكلم في ايه؟ السؤال دلوقتي، هل انا لما بذكر دلوقتي الحسين رضي الله عنه والسيدة رضي الله عنها وغيره، هل انا كده بنتقص من شأنهم او بذم فيهم؟ لا، انا بحبهم، بل ما ينفعش مسلم يبقى ما بيحبهمش، يبقى في نقص في ايمان، لان حبه ليهم دليل على حبه للنبي، وحبه للنبي دليل على حب الرب النبي. فهمني؟ فمن احب النبي احب ال بيت النبي، معاذا مع ابو لهب طبعا مثلا، مع ابو طالب، تفهم قصدي ايه؟ يعني المقصود، المقصود ان انت بتحب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول تيجي لو تبص تلاقي كتير من المسلمين الا من رحم رب سبحانه وتعالى، تبص تلاقي واحد يعمل ايه؟ يجري يروح يطوف حوالين المقابر دي وحوالين الاضرحه دي. اولا هل يجوز شرعا ان القبر يبقى اعلى من الارض بشكل؟ مش هقول لك كلام من عندي، انا هقول لك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش هقول لك كلام اي عالم تاني يا سيدي، هقول لك كلام شيوخ الازهر وعلماء الازهر، عشان عارف ان الناس كتير قوي تحب تسمع من الازهر بس. واحنا قلنا يا جماعه الدين ليس حكرا على مؤسسه بعينها، مش معنى ان اللي يتكلم في الدين بتاع الازهر فقط، لا، لان سيدنا ابو بكر الصديق ما دخلش الازهر، فاهم قصدي؟ ده مش معناه ان احنا بننتقص من شان الازهر، لا لا، احنا بنقول ايه؟ بنقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قال سيدنا ابو بكر الصديق قال له انا رسول الله، سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ طب ده انت راجل صادق، انت ما بكذبكش، طب خلاص يبقى انت رسول الله. عمل ايه؟ جه اتحرك على طول، راح نده لسيدنا عثمان ونده لخمسه من العشره المبشرين بالجنه، راح قال لهم كان معاه مؤهلات ايه؟ ما فيش، هو كل الموضوع انت عشان تدعو لله مطلوب منك حاجتين اتنين، حاجتين اتنين عشان تبقى داعيه، ايه هما؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. هي آية دي محتاجة فيلسوف يعني؟ ادي اول حاجة. الشرط الثاني، انا قلت لك ده الشرط الاول، الشرط الثاني رحم الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ او عمل ثانا، بس هم دول الشرطين، انك تسمعها كده تبلغ ولو آية، وفي نفس الوقت بلغها زي ما هي بالظبط، لا تزود عليها ولا تنقص عليها. عايز بقى تزود وتستنبط وترجح وتشوف ادله وتعمل، اقول لك بقى روح ادرس، فاهم قصدي ايه؟ اقول لك ايه؟ روح ادرس، لان انت في الحاله دي بلغه عني ولو ايه، انت مسؤول انك انت ناقل على شريط التسجيل. انا عايزك كده تقعد مثلا في درس، اول ما تيجي تخش درس علم تدوس على زرار الريكوردر تسجل، تطلع بره تقوم دايس على البلاي تشغل، بس ده المطلوب منك، مش مطلوب منك ان انت بقى تقعد تعدل فيها وتستنبط وترجح وتطلع وتشوف بقى الدليل العام والدليل الخاص والمطلق والمقيد والراجح والمرجوح والناسخ والمنسوخ، انت مالك من الكلام ده؟ لو عايز بقى تعرف ده تبقى تدرسه بقى، فهمت قصدي ايه؟ نعم؟ ده لو انت عايز تخش في المساله دي، لكن انت عايز تنقل ده بلغه عني ولو قال. فاحنا نرجع ونقول صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم، نرجع ونقول ان المقابر تبص تلاقي ناس كتيره اتخذت المقابر اصناما واوثانا يعبدونها من دون الله. تعال نشوف فتاوى علماء الازهر حول الاضرحه والقبور. اولا اعرف المعلومه دي كويس قوي واحفظها، لا يجتمع في الاسلام مسجد وقبر، ما يجتمعوش ابدا مع بعض ابدا. عند النصارى ماشي، في الاسلام لا. سئل ما حكم الصلاه في المساجد التي فيها قبور؟ اجاب قائلا نفيد انه قد افتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بانه لا يجوز ان يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا حقير ولا غيره، فان المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. ده كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحه 85. وقال في فتوى اخرى انه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فان كان المسجد قبل الدفن غير، لو المسجد موجود الاول وبعدين حصل الدفن بعد كده، خلي بالك معايا، غير اما بتسويه القبر واما بنبشه ان كان جديدا الى اخره، كما جاء في مجموع الفتاوى الكبرى الجزء الثاني صفحه 80. يعني معناها لو المسجد مبني الاول وبعدين واحد مات راح جم عملوا له قبر جوه المسجد وضريح جوه المسجد، مين فيهم الجديد على الثاني؟ القبر، يسوى وينبش ويخرج الميت من المسجد. طب ارض فيها واحد ميت ومعمول عليه قبر، راح الناس بنوا مسجد فوق القبر بتاعه ودخلوه في المسجد وعملوا له معاه، من الجديد المسجد يتهد. لا يلتمس الاسلام مسجد وقبر، وذلك لان الدفن في المسجد اخراج. بصوا شوف بقى كلام العلماء، لان الدفن في المسجد اخراج لجزء من المسجد عما جعل له من الصلاة المكتوبة. لما تعمل قبر في مسجد اصبحت الحتة ديت ما ينفعش حد يصلي عليه ولا حد يقعد عليه ولا حد يسند عليه ولا حد يمشي عليه، يبقى في حتة اتقطعت من المسجد. فاهمني؟ فاصبحت جزء اتخذ من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريب في العلم. فما ينفعش لو في درس علم الناس هتعرف تقعد فيه ازاي في المكان ده. لو في واحد عايز يصلي السنة هيصلي ثاني حتة ماشي، ما هيصلي في مكان فاضي. طب ده اصلا مكان منين؟ مش ده كان مكان في المسجد؟ فاتقطعت حتة من المسجد، يبقى احنا شلنا حتة من المسجد. فهمني؟ وذلك غير جائز شرعا، ولأن اتخاذ قبر في المسجد على الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده. كده يبقى الصلاة في المسجد ده أصبحت يا إما للقبر يا إما عند القبر. ولا مش معايا؟ الصلاة في المسجد ده هتبقى يا إما، ما هي الصلاة لله. تمام. واحد جاي يصلي في المسجد لله سبحانه وتعالى، في قبر او ما فيش، هو بيصلي لله. هسألك سؤال، الشرع واحنا بنصلي على الميت في صلاة الجنازة احنا بنصلي لله ولا للميت؟
لله.
طب ليه في صلاة الجنازة ما فيش ركوع ولا سجود؟ ها؟ ايوه ليه؟ ليه؟ ما هو ليه؟ من باب سد الذرائع، علشان ما يجيش واحد معدي بره او اي حد يشوفك يوم يقول ده بيسجد لمين؟ للميت. هي نفس الحكايه، فاللي بيصلي في المسجد لله اصلا والمسجد فيه قبر، لو حد شافه بيركع او يسجد يوم يقول ايه؟ بيصلي برضه للميت. نفس اللي عشان كده ما فين اللي يفهم الشرع؟ عايزين نفهم الشرع. تمام، بنيتك انت. حلو قوي، هنرد على مساله النيه دي برضه. دلوقتي انت بتقول لي ايه؟ طب انا هقول لك لما المساله بالنيه. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان احنا في نيتنا واحنا بنصلي علشان صلاه الجنازه على الميت، عارف ان احنا بنصلي لله عشان ربنا يرحمه. طب ليه ما نهانا ان احنا نركع ونسجد فيها؟ عشان الميت بيني وبين القبر. تمام. احنا بنصلي على الميت عشان ربنا يرحمه والصلاه لله اصلا. ايوه ما فيه. فاحنا في صلاه الجنازه ما بنركعش ولا نسجد ظنا وسدا للذريعه، علشان يعني يخشى ان في يوم من الايام حد يسجد او يعظم ميت. هو ده الاصل في التشريف الجزئيه دي. فعشان كده نهى الاسلام عن ان يبقى فيه اصلا قبر في المسجد. قبر في الايه؟ في المسجد. برضو خشية ومظنة ومن باب سد الذرائع ان يبقى واحد بيسجد لله وبيصلي لله فيخشى عليه ان المسألة تبقى بتنتقل لمين؟ للميت. دي حاجة. زائد ان الواحد وهو بيصلي في المكان اللي فيه ميت اين يستشعر تعظيمه لله وخشوعه لله واقباله على الله وهو قدامه ميت دلوقتي او قدامه قبر في المسجد؟ اذا كان نحن اصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته انبجانية ابي جهل، رجل من الصحابة اسمه ابي جهل، فايه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ زي جلابية كده، بس الجلابية دي مخططة. انبجانية يعني ايه؟ جلابية ايه؟ مخططة. طبعا بقى خطوط بتاع زمان مش زي دلوقتي، لا دي خطوط ايه يعني ما هياش منظمة برضه. المهم يعني اقصد اقول لك ما فيهاش دقة ان هي تخليك تتشغل اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم لما يلبسها جه يصلي، بعد ما خلص صلاة راح قلعها وقال ردوها عليه ادوها لي. وقولوا له جيب لي اي جلابيه ثانيه ساده. ليه؟ عشان ما يزعلش، عشان ما يفتكرش ان هو ردها مش عايز منه الهديه. فاهمني؟ واحنا كلنا عارفين مثل النبي ايه من الهديه صلى الله عليه وسلم، فهو ما ردهاش عليه خالص، قال لا خدها واديني اي حاجه ثانيه لانها شغلتني في صلاتي انفا. اقول لك معلش ما تزعلش مني، انهي اطهر قلب انت ام قلب النبي؟ اما اللي قلبه اطهر شغل، فما بالك احنا اللي مشغولين اصلا. ما هو بيعمل لنا رسالة، هو بيعمل لنا رسالة اصلا. يعني هو ربنا لما يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يا ايها النبي اتق الله، يبقى معناه ان النبي يقول اتق الله واحنا نقول لا احنا مش هنتق الله، كلام مش جايين جاي للنبي. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، يبقى معناه ان لا انا حرم انا براحتي وربنا ما نهنيش، ده نهى النبي. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن، خلاص هو اللي يقول لهم انا ماليش دعوه ما اقولش لحد. انت فاهم قصدي ايه؟ لا، علماء التفسير يقول لك الايه ليست بخصوص السبب ولكنها بعموم اللفظ، ليست بخصوص السبب ولكنها بعموم اللفظ. برضه نرجع لموضوعنا، نرجع لموضوع، وفي الاخر هدي لك برضو. انا خلي بالك انا كل ده بتكلم في ادله عادي، انا لسه مش راضي اخش معاك في الايه، في النصوص اللي فيها النهي، لان مع النص ما فيش كلام تاني، بس برضو عشان يبقى فيه مناقشه. ما حاضر، لو القبر خارج هقول لك زي ايه مثلا. لو في مسجد، لو في مسجد مبني جنب المقابر الصلاه فيه ما فيهاش مشكله، مع ان حواليه من بره ايه مقابر.
انا بتكلم مثلا زي مسجد كده دي مثلا
قطعه لو الباب، الباب انت بتقول في باب بيفصل القبر في جزء من المسجد بعيد عن عن المسجد وبعيد عن القبلة، لو الباب ده اتفتح اصبح الاثنين مالهم، اصبح المسجد والمكان ده واحد. ما ينفعش لا ماشي، انا بقول لك اهو، لو الماء، لو الماء المكان دوت، انا فاهم قصدك. اه لو دلوقتي القبر اللي فيه الضريح او فيه الميت ده، المهم ايا كان بقى سواء فيه بجد او مفهوش تمام، فهم بيقولوا اللي هو المكان دوت طالما هو مش في القبلة، خلي بالك بقى معايا، طالما هو مش في القبلة وفي حاجب بين المسجد وبينه، بين المسجد وبينه، على قول الائمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية ان الصلاة في المسجد جائزة مع القرابة، جائزة مع الايه؟ مع القرابة. يعني ايه؟ يعني انت لو صليت الظهر يوم الايام ربنا مش هيقول لك انت ما صليتش الظهر ليه؟ لا انت صليته، اسقطت الفرض اللي عليك خلاص، فاهمني؟ بس هتتسأل صليت ليه في المسجد ده؟ فاهم قصدي ايه؟ ما لسه هقول لك، انا عارف، ما انا عارف انت عايز تقول ايه. حاضر.
يعني
انا عارف انت عايز تقول ايه. حاضر. لا انا هريحت، شيخ الشيوخ كلها يا سيدي برضه ما نهاش عن الموضوع ده وما اتكلمش فيه. حاضر، هقول لك دلوقتي. ماشي حاضر. طب ركزوا معايا بقى عشان نرد على سؤال سؤال. اولا دلوقتي انت بتقول لي طب ما هم بينقلوا في الاذاعه صلاه الفجر من مسجد مثلا سيدنا نفيسه او من مسجد معرفش مين او مين، والمساجد دي فيها اضرح. اقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال في القران يا وما اتاكم، وما اتتكم الاذاعه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ركز بس معايا، الرسول بقى اتانا قال ايه؟ مش هقولها لك دلوقتي، هقولها لك بس اصبر على خمس دقايق وهجيبها لك بقى الرد كل اقوال الرسول. بس المهم انت دلوقتي متفقين ان ايه؟ مش هناخد غير من الرسول بقى؟ دي اول حاجه. طيب وربنا قال عن الشيوخ دول وشيخ الشيوخ واللي انت بتقول عليهم دول، ماشي؟ قال وما اتاكم الشيخ فخذوه، ولا وما اتاكم الرسول فخذوه؟ قال عن الشيخ وان تطيعوه تهتدوا، ولا قال عن الرسول وان تطيعوه تهتدوا؟ حاضر حاضر حاضر. انا يا عم مش من الشيوخ، انا على قدي. حاضر لا مفتوح مش مشكلة. مش مكلف. احنا بنتناقش ليه؟ عشان عايزين نوصل للحق.
عايزين نتناقش. والله بيسمع هو في نفس الشيء واحد دايما بيتكلم.
بالظبط. عشان كده انا فاتح باب النقاش ليه؟ علشان لان ممكن انا اتكلم بس وانت تسمع وتفوت من هنا. يبقى انا جيت يبقى انا كنت جاي بعمل ايه؟ جاي بلعب. معلش انا بعتبر كده. ما اقصدش يبقى انا جاي بقى بعمل ايه؟ جاي بكلم نفسي. لا انا ما بحبش دي. انا ما بحبش مسألة ان انا جاي اكلم نفسي اقول كلمتين وامشي. احنا عايزين نوصل يا سيدي يمكن انا مخطئ وانت تقنعني سبحان الله. مش يمكن اوصل وفوق كل ذي علم عليه. وما اوتيتم من العلم الا قليل. واحد ممكن يبقى قرا 1099 كتاب وواحد قرا كتاب. انت فاهم قصدي ايه؟ فاللي قرا كتاب ده عنده المعلومة مش عند اللي قرا 99. مش شرط برضه. موسى عليه السلام الكليم اللي واخد مياشين الدنيا كلها راح يتعلم من واحد عادي ما هوش نبي اقل من النبوة. انت فاهم قصدي ايه؟ بس اوعى عشان الصفاء بيجروا على الحتة دي يقول لك لا ده احنا خدنا بحر وقفت الانبياء بساحله. يعني احنا عندنا علم مش عند الانبياء بدليل ان سيدنا موسى اتعلم من الاولياء. نقول لهم يا اغبياء. ما انا بقول لهم بقى اهو انهم يا اغبياء افهموا الحديث صحيح البخاري. الخضر لما قابل سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له انت على علم علمته الله لم يعلمني وانا على علم علمنيه الله لم يعلمك اياه. بس عشان نكمل بعض فاهمني؟ المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود لاقوال العلماء وبعدين نقول قول الرسول بقى الفصل صلى الله عليه وسلم. هتقول لي طب ما انت ما قلتش ليه قول الرسول ورايح دماغنا خلاص. اقول لك معلش ما انا برضو بقول لك اقوال العلماء عشان ما تجيش في يوم من الايام واحد يقول لي طب ما اصل الشيخ فلان بيقول والشيخ فلان بيقول فاهمني. فالدفن في المسجد اخراج لجزء من المسجد عما جعل له من الصلاه المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير بائس شرعا. ولان اتخاذ قبر في المسجد على الوجه الوارد في السؤال يؤدي الى الصلاه الى هذا القبر او عنده وقد وردت احاديث كثيره داله على حظر ذلك ومنعه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم صفحه 158 ما نصه؟ قال ان النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت وجد كثرتها بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا نهائي وعن اتخاذها مساجد او بناء المساجد عليها. ومن الاحاديث ما رواه مسلم عن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. حديث اخرجه الامام مسلم برقم 972. وقال الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم نص الامام احمد وغيره على انه عشان برضه انا قلت لك ان الائمه الثلاثه تكلموا وقالوا ان هي الصلاه جائزه مع الكراهه. اما الامام احمد رحمه الله عليه فقال الامام احمد مش بس هو وغيره يعني من العلماء قالوا على انه اذا دفن الميت في المسجد نبش نبش قبره واخرج الميت. وقال ابن القيم ايضا لا يجتمع في دين الاسلام قبر ومسجد بل ايها طرأ على الاخر منع منه وكان الحكم للسابق زي ما ذكرنا. وقال الامام النووي رحمه الله في شرح المهذب في الجزء الخامس صفحة 316 ما نصه قال اتفقت نصوص الشافعية والاصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاة او غيره يعني رجل صالح او مش صالح ممنوع برضه يتعمل عليه مسجد والي ولا مش والي حتى لو نبي. وهنرد على مسألة ان قبر النبي في المسجد بتاعه صلى الله عليه وسلم. لعموم الاحاديث قال الشافعي والاصحاب وتكره الصلاة الى القبور سواء كان الميت صالحا او غيره. وقال الحافظ ابو موسى قال الامام الزعفراني رحمه الله ولا يصلى الى قبر ولا عنده تبركا به ولا اعظاما له للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حرمة الصلاة في المساجد ذات القبور وجه الى فضيلة الامام الاكبر محمود شلتوت رحمه الله السؤال مفادة هذا السؤال ايه؟ انه توجد في بعض المساجد اضرحة ومقابر، فما حكم اقامتها وما حكم الصلاة اليها وما حكم الصلاة فيها؟ فالجواب اجار فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر الشريف قائلا عن تطهير بيوت العبادة، قال شرعت الصلاة في الاسلام لتكون رباطا بين العبد وربه يقضي فيها بين يديه خاشعا ضارعا يناجيه مستشعرا عظمته مستحضرا جلاله ملتمسا عفوه ورضاه. خلي بالك بقى، فتسمو نفس العبد في الصلاة لما يتقرب لله سبحانه وتعالى تسمو نفسه، وتزكو روحه يعني تتطهر، وترتفع همته في ذل العبودية والخضوع لمولاه إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من لوازم ذلك الموقف والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه وحده سبحانه، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم، لأن كده ممكن يقع في مسألة الشرك في العظمة. ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد، لقول الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل يعملوا إيه؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فبينت الآية أن المسجد لا يكون إلا لله فقط. طب واجب المسلمين نحو الأضرحة إيه؟ الأول قبل ما أقول لك واجب المسلمين نحو الأضرحة عايزين نعرف مسألة ليه بنقول لا تتخذوا القبور مساجد. الإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله ذرائع الفساد، وتطبيقا لهذه القاعدة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 532 أنه قال إن من كان قبلكم لما من الله اليهود والنصارى خاصة وكثير من غيرهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم الشيخ بتوعهم وصالحيهم مساجد، أنا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. صح. سؤال جميل يا رسول الله أنت ما بتعرفش لغة عربية ولا إيه؟ لا حاشا لله، ده هو اللي ميز عن الأنبياء بستة من ضمنهم أنه أوتي جوامع الكلم. الله، طب أنت ما أنتش عارف يعني يا رسول الله إن هم ما كانش عندهم مساجد؟ عارف الناس ترد عليك تقول لك يا علماء اللغة العربية، يقول لك لا يا حبيبي ده انت اللي مش عارف، لان كلمة مسجد اطلقت على المكان الذي يسجد فيه وليست مسجد بمعنى الكلمة، فكلمة مسجد المكان اللي بيسجد فيه بدليل. حلو قوي هما دلوقتي النصارى بيعملوا صليب على جسمهم وكده صح؟ انت بتقول لي ده دلوقتي انا ماليش دعوة دلوقتي، النبي بيقول ايه؟ اللي كانوا قبلكم اللي كانوا عارفين ان في ركوع وسجود مش لسه بيجددوا وبيخترعوا في الدين، فاهمني؟ فهو المقصود ايه؟ المكان اللي فيه. طب هسألك سؤال، ده الممثل والمغني لما بيجي بس ينحني للجمهور ما دي تعتبر سجدة؟ الانحناء دي ما تعتبر سجدة، بدليل ان انت لو راكب مواصلات وبتقرا في المصحف وجات آية سجدة هتعمل ايه؟ هتقول للناس وسعوا من المواصلات كده وسعوا من على الكراسي المسجد؟ لا مفيش دليل على مسألة سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، مفيش فيها حديث. وما بتعمل ايه؟ تومي ايماءك كأنك سجدت، زي اللي بيبقى قاعد ومش قادر ان هو يسجد ولا يركع، بيومي برأس بس خلاص الحل. اتحسبت سجدة ولا متحسبتش؟ وسميت سجدة. لا لا، اللي هي بتاعت لما تيجي عليك ايه السجدة لما تسمعها او تقراها او كده. لا، سجدة التلاوة، سجدة التلاوة هي سجدة، ولا يشترط فيها عفوا مسألة ال، على فكرة كمان السامع ليس عليه سجدة، السامع ليس عليه سجدة، القارئ هو اللي عليه سجدة. لا، انت لو سمعت عايز تسجد اسجد، في فرق بين كلمة ليس عليه يعني لا يجب عليه. ليس لها الا السجدة، او انت لو ما سجدتش ما عليكش اسم لانها سنة. هي سنة. لكن لا ينوب عن السجدة الذكر اللي بيتعمل، اللي كتير من الناس بتعمله يقول لك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. لا، لم يصح فيه حديث ولم يرد فيه اثر صحيح.
بمعنى حديث
ايوه، ده حديث صحيح، يعني ان القارئ لو هو سجد اللي سمعين يسجدوا. طب القارئ لو ما سجدش ليس على السمعين سجود، ما انا عشان كده انا قلت لك ايه؟ قلت لك السمع ليس عليه سجود، القارئ ولا عليه؟ لا، في تلاوه قران عادي، يعني لو قاعدين في مجلس تحفيظ ممكن تسجدوا سجده وممكن ما تسجدوش عادي. اللي بيقرا سجد السامعين اللي معاه يسجدوا، متبعين، لان ورد في ذلك حديث. معايا يا جماعه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. برضو يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا، قال ايه في الحديث الثاني سريعا؟ قال ايه؟ ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد. وانا بقول لكم اهو، الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدق بالصلاة اليها والصلاة فيها، سواء الصلاة فيها او الصلاة اليها، يعني وهي في القبر. واشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان ذلك كان سببا في انحراف الامم السابقة عن اخلاص العبادة لله، ودوت بان اوي في قصة نوح عليه السلام، انهم بدأوا يشركوا لما بدأت مسألة الايه الصور وتعظيم الاموات بالتمثيل وغيره. وقد قال العلماء انه لما كثر المسلمون وفكر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى عشان انت بتقول لي ايه اللي دخل قبر النبي في المسجد. قال العلماء انه لما كثر المسلمون وفكر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في توسيع مسجده، وامتدت الزيادة الى ان دخلت فيه بيوت امهات المؤمنين، يعني معناها ان ايه؟ المسلمين زادوا، كتروا، كل يوم يحصل في المسلمين بيزيدوا والحمد لله رب العالمين، فكل شوية المسلمين يزيدوا، المسلمين يزيدوا ويكتروا، يزيدوا ويكتروا. طب المسجد النبوي مش مكفي الناس في المدينة، طب الناس تعمل ايه؟ بدأنا نوسع المسجد. فبيوسع المسجد ازاي؟ ما المسجد ده له اربع تركان مربع، فكل ركن عشان يوسعه هيخش على الاماكن اللي بعده، الاماكن اللي بعد، الاماكن اللي بعد. فمن كتر التوسعات دخل فين؟ دخلت في حجرات امهات المؤمنين زوجات النبي الامين عليه افضل الصلاة وأتم التسليم. ومن ضمن هذه الحجرات وهذه البيوت دخل في المسجد حجرة السيدة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هو دفن في قبر ولا دفن في حجرة السيدة عائشة؟ دفن في حجرة السيدة عائشة. فدخلت حجرة السيدة عائشة في المسجد ولا دخل القبر في المسجد؟ دخلت الحجرة في المسجد، وفيها جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسجد النبوي بقى يا حبيبي ما يتأسى عليه اي حاجة. ليه؟ عشان الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة مش زيها زي اي مسجد تاني، فاهمني؟ في المسجد النبوي والمسجد الحرام، انت لو انت واحد بيصلي وعديت من قدامه الصلاة بتاعته ما تقطعش، لا في اي مسجد تاني تقطع. إذن فالعلماء قالوا إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في توسيع مسجده، خلي بالك معايا عشان هناخد من الجزئية دي أحكام برضه. فلما فكروا في توسيع مسجد النبوي، السبب إيه في توسيع المسجد؟ كثرة المسلمين. طب ليه المسجد النبوي؟ ما كان ممكن يبنوا له مسجد تاني، صح ولا لا؟ اشمعنى المسجد النبوي؟ أصل الصلاة فيه ما تعدلهاش صلاة مساجد تانية، فعشان كده مش يبنوا مسجد تاني، لا يوسعوا المسجد النبوي. معايا ولا مش معايا؟ السؤال بقى ممكن واحد يجي يقول لك ايه؟ طب ما هو ايه يعني؟ طب ما هو المسجد النبوي دخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اقول له لا، صحح نفسك، ما اسموش قبر، اسمه ايه؟ حجرة السيدة عائشة التي تدفن في نفاية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجسد الشريف في الايه؟ في المسجد. طب ما هو برضو عندنا مثلا واحد ميت جنب المسجد واحنا وسعنا المسجد فدخل في المسجد. نقول له لا يا حبيبي، قياس مع الفارق، ده مش النبي، ده اولا. ثانيا ده انسان عادي وده مسجد عادي، فممكن لو انت قوي يعني مذنوب وعايز تكبر المسجد، لا ما تكبروش، روح ابن المسجد في حته ثانيه، او كبره هو من ناحيه ثانيه، ما زنقتش معاك قوي. انما هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا، اضطرينا. معايا ولا لا؟
يعني
انبياء. طيب. لا، قال في الحديث انبيائهم وصالحيهم. يعني معناه ايه؟ واحد مثلا شيخ كبير، واحد نبي مثلا، واحد ولي، فكل ده عمل لهم ايه؟ عملوا عليهم مساجد. ما انا هقول اهو، حاضر. فهنا العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا لما كثر المسلمون وفكر اصحاب الرسول في توسيع مسجده وامتدت الزياده الى ان دخلت فيه بيوت امهات المؤمنين وفيها حجر السيده عائشه مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر. فبنوا، عملوا ايه بقى؟ فبنوا على القبر حيطانا مرتفعه تدور حوله. ليه؟ مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس ويقع في الفتنة وفي المحظور. فهم عملوا برضو الحيطة، احتاطوا، فبنوا حيطان عالية بحيث يبقى ده بعيد خالص عن المسجد، وده شيء كأن ده مبنى لوحده مستقل بذاته، ملوش علاقة بالمسجد نهائي. ده اللي بنشوفه بيحصل في وقت الحل؟ لا. معايا ولا لا؟ طيب تحريم إقامة الأضرحة وتشييد القبور هي حرام؟ حرام. طب فهمني وضح لي. تلقت لجنة الفتوى بالأزهر السؤال التالي. السؤال بيقول ايه؟ دفن شخص بطابق علوي ودفن قبله والده بالطابق الأرضي من المقبرة، ويراد نقل الأول إلى مقام شيد له، يعني عملوا له مقام فعايزين يودوه فين؟ في المقام اللي اتعمل له ده الضريح يعني. وبالارض رطوبه ضاربه بالجدران ظاهره للعيان، حتى ان الجدران لا تمسك مواد البناء فيها اللي هو الاسمنت يعني. فهل من ائمه المسلمين من يجيز نقل الميت بعد دفنه؟ يعني القبر بتاعه والمكان بتاعه اللي دفن، الحيطان بتاعته بقت ايه؟ تنهدم من الرطوبه، حتى البياض اللي عليها بقى يقع، والاسمنت بقى يقع، والمحاره. طب ده مش هينفع كده، فعايزين ايه؟ نشيله ونوديه في مكان تاني. بس احنا بنينا له ايه؟ ضريش مقام، فهناخده بالمره ونوديه في المقام ده. ده السؤال. فقال الجواب، ده مش واحد اللي بيجاهم، ده اللجنه، ها؟ لجنه الفتح. قالت ايه بقى؟ اطلعت اللجنة على هذا وتفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به جاز نقل هذا الميت إلى مكان آخر. ليه؟ للضرر الواقع في القبر دوت أو في المكان ده. ولكن لا يجوز شرعا نقله على ضريح أو قبة كما يصنعه بعض الناس لمن يعتقدون فيه الولاية والصلاح، فإن هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم وغيره عن أبي هياج الأزدي رضي الله عنه، حيان بن حصين، عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. زي البقية في السعودية كله كده تمام. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني ما تعملوش قبة يعني يبقى عالي، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، يعني ما تعملوش مقامة ولا حاجة عالية. حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه يعني لفظ الترمذي في روايته نهى أن يبنى على القبر أو أو يزداد عليه أو يجصص أو يكتب عليه، يعني حتى كمان الكتاب عليه لا، خلي بالك معايا. قال الشوكاني في شرحه للحديث الأول ومن رفع القبور الداخل تحت يعني من رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، إلى أن قال وكم سري عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهل لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك لها، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. بدل ما يسألوا ربنا بيسأل بيقول شلاه يا ست يا طهرة، الدين يا حسين، الدين يا معرفش مين، بيقول ولا لأ، ومين اللي بيدي؟ تلاقي واحد يقول لك مدد يا معرفش مين، عارف لو قال مدد يا رسول الله برضو المفروض يتمد على رجليه. لان ربنا بيقول في القرآن ايه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من ان بقى من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور، بس انت تقول مدد يا رب هو اللي يديلك، فاهمني؟ فحتى لما تقول مدد يا رسول الله برضو لا يجوز شرع، لا يجوز شرع، لانك دخلت النبي صلى الله عليه وسلم شريك كده مع ربنا، زي ما ربنا بيدي بقى النبي اللي بيدي، لا ما ينفعش. ده لما واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، بيسأله في حاجة يعني، وقال ما شاء الله وشئت، فالنبي وشه تلون وحمر وغضب وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. هتقول لي ايه يا عم التحبيكة دي والتزمد ده، هي ما شاء الله وشئت تفرق عن ما شاء الله ثم شئت؟ طبعا تفرق. اسأل بقى علماء اللغة العربية يقول لك ان حرف الواو حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب والجمع، فالاثنين اتجمعوا مع بعض، اما حرف ثم حرف عطف يفيد الترتيب ولكن مع التراخي، يعني فات وقت. لما اجي اقول مثلا دخل احمد المسجد وابراهيم يبقى المسجد ايه، دخلوا الاثنين مع بعض، لكن لما اجي اقول دخل احمد المسجد ثم ابراهيم يبقى معناه ايه، ان ابراهيم ده جه بعديه مش معاه خالص، ده لوحده وده لوحده. عرفت النبي غضب ليه؟ على حرف، على حرف عطف صلى الله عليه وسلم. فجملة القول ان اللجنة، لجنة الفتوى في الازهر، ترى تحريم نقل هذا الميت الى ضريح او قبر ذي قبة للاحاديث التي ذكرها الشوكاني وغيره، وهي مفاسد تمس العقيدة وتخل بالايمان الصحيح، وتخل بالايمان الصحيح. طب حرمة رفع البناء والقضاب على القبور؟ سئل الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله، وقفت امرأة وقفا، يعني جاب السؤال بيقول السؤال ان في امرأة عملت وقف لله، يعني عملت نال وقف، وقررت ان يعمل من ايراد الوقف تركيبتان من الرخام توضع احداهما فوق قبرها والاخرى فوق قبر زوجها. ده ما قالتش اعملوا لي مقام ولا حاجة، ده حتة رخامة بس فوق القبر، خلي بالك معايا. بمناسبة حتة الرخامة دي، هو الشرع قال ان الراجل لما يجي يموت ويكفن، يكفن في ايه؟ في لبس حرير ولا قماش قطن عادي؟ ليه؟ لان محله للزوال والذوبان والهلاك، صح؟ والدود كل جسمه اترمس هياكل القماش، فعلشان ما يبقاش تبذير لمال المسلمين. فلو عرفت توفره وتعمل زي ابو بكر الصديق رضي الله عنه ده وتدفن في جلابيتك يبقى احسن، وتوفر ثمنه للفقراء. فهمتني؟ شفت الاسلام؟ مش تيجي بقى هي تعمل رخامه، مش بقى يتعمل له ضريح، مش يتعمل له بقى شموع وانوار وناس ترمي فلوس في صندوق النزول. انا نفسي افهم الناس دي فين دماغها. دماغها ممسوحه؟ يروح لفلان الميت ده ويقعد يقول له يا شيخ فلان اديني واعمل لي، ويقوم حاطط له فلوس في صندوق النزول بتاعه. ليه؟ انت بترشيه يا ابني عشان يمشي لك المصلحه ولا ايه؟ ما علينا. تساله تقول له انت حطيت الفلوس فين؟ يقول لك في صندوق النزول. طب صندوق النزول ده شكله ايه؟ عليه اف ولا معلوش؟ يقول لك عليه اف. تقول له ليه؟ يقول لك عشان ما يتخذش. الله، يا ترى الراجل اللي ميت ده هيدي لك ويعمل لك وينجحك ويجيب لك ويخليك تخلف، مش عارف يحمي الصندوق بتاعه؟ تفهمني؟ مش عارف يحمي الصندوق، مركبين له اف. طب كنت تسيبه الصندوق مفتوح بقى، ما دام الراجل ده بيقدر يقضي الحاجات بقى ويعمل الكلام ده. فسئل الشيخ عن هذا الامر في مساله الرخام دوت، انها توضع احدى قطعتي الرخام، احداهما فوق قبرها والاخرى فوق قبر زوجها، وقد سمع القائم بتنفيذ الوصية، يعني اللي هي وصيته. قال ايه؟ لا هو لسه ما نفذش، وبيسأل بقى انفذ ولا ما نفذش؟ ان هذا الفعل محرم وغير جائز شرعا، فما الحكم؟ يعني يا ترى والراجل ده اللي هينفذ الوصية ليه؟ انا سمعت انه حرام. طب يا ترى يا شيخ الكلام ده حرام ولا حلال؟ انفذ الوصية ولا ما نفذش؟ الجواب قال اعلم انه يحرم رفع البناء على القبر ولو للزينة، ويكره للاحكام بعد الدفن، بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر. يا ريت دي بقى تكون اتفهمت. تكره الايه؟ الزيادة العظيمة من التراب على القبر. يعني القبر اللي عليه قبة تراب كده عادية اللي هي شبر زي قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عادي. لو زادت بقى عن كده قال لك لا، برضه تراب مش مبنى، مش مقصورة ذهبي في فضة في معرفش ايه ويترش عليها ريحة، والريحة دي من المال بفلوس، ويترش عليه ليسك ويتحط كهرباء ويتنور والعداد شغال، كل ده ما كل ده اهلاك في المال، اهلاك في مال عام. المهم فبيقول لك بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر لأنه منهي عنه، لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. انتهى كلامه رحمه الله كما جاء في الدر المختار وحاشيته. وفي الفتاوى الهندية وإذا أوصى بأن يطين قبره، يعني تعمل بالطين، أو توضع على قبره قبة، فالوصية باطلة إلا بشرط بقى إيه هو؟ إلا أن يكون في موضع يحتاج إلى التطيين لخوف سبع أو نحوه، يعني محتاج إن هم يقفلوا على القبر دوت مش بالتراب بس، لا يعملوا مثلا بأسمنت وحاجة، أو عشان ما تجيش مثلا ثعلب يفحط ويطلع الميت ياكله، سبع ديب أو حاجة، فاهم؟ في الحالة دي يجوز. ليه؟ إكراما للميت وصيانة للجسد، فاهم قصدي ايه؟ بس من اجل ده، اما الغير كده فيحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وان يبنى عليه. وبناء على ذلك فوضع التركيبتين الرخامتين يعني لا يجوز شرعا، ومتى كان الامر كذلك بطل شرط الواقفة شراؤهما بالمبلغ الذي عينته. المبلغ الواقف دوت يبقى حرام ان يتشري بيه ايه؟ قطعتين الرخام اللي تعملوا على القبر زي ما هي قالت. الله، طب امال المال بتاعها دوت نوديه فين؟ المال بتاعها ده ما هي لو عايشه كنا ردينا لها المال، انما دي ميته نودي المال بتاعها فين؟ فوجب صرف هذا المبلغ الى الفقراء، لان ما بطل صرفه الى الجهه التي عينها الواقف صرف الى الفقراء، وهذا إن لم يكن في حجة الوقف التي لم يرسلها المستفتي إلينا ما يقضي بصرفه في جهة أخرى غير الفقراء. يعني ممكن يكون كان في مثلا جهة تانية محتاجة أكثر من الفقراء فتصرف على الجهة دي، لكن لو ما فيش يبقى تصرف على الإيه؟ على الفقراء. طب والوصية، مش الوصية واجبة التنفيذ؟ واجبة التنفيذ لما يكون فيها شرط حلال مش شرط حرام مخالف لنهي النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طب احنا قلنا ان فتاوى العلماء قالت ان المسجد لو بني على القبر ودخل المسجد على القبر يهدم المسجد، وان المسجد لو موجود اولا ودخل عليه القبر يهدم وينبش القبر، فايهما طرأ على الاخر غير وبدل. فاهمني؟ اللي جيت على الثاني يعني الحاجة اللي دخلت هي اللي تتشال، والاصل يفضل زي ما هو سواء كان قبر او كان ايه مسجد. طب يا عم الشيخ، طب دلوقتي احنا عندنا جنب بيتنا مثلا جامع، وبعدين راحوا دفنين فيه واحد، اروح انبش القبر واطلع الواحد ده زي ما العلماء قالوا؟ لا يا حبيبي، ده اللي يعمل الكلام ده الحاكم ولي الامر مش انت. الحاكم ولي الامر مش الافراد، مش عامة الناس. مفهومة دي يا جماعة؟ التنفيذ الاحكام موكلا مين؟ للحكام، لولي الامر وليست لعامة الافراد. معايا ولا مش معايا؟ والا اصبحت الدنيا ايه؟ غابة بقى، كل واحد بقى عايز يعمل حاجة يعملها، ما ينفعش. فده ايه؟ لا يجوز. كده احنا عرفنا قصة نوح عليه السلام، عرفنا المشهد بتاع ايه؟ ايه السبب في ان قوم نوح عبدوا الخمسة الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرة؟ وقلنا السبب ايه هو؟ بدأ الموضوع الشرك بايه؟ بصورة. والموضوع ما وقفش عند الصورة عندهم، ده اتطور لموضوع الايه؟ العبادة. والموضوع اتطور في عصرنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انه لما ما اكتفوش برضو بصورة، يعني لما ما انتهوش عن موضوع الصورة، لما وقعوا في الصورة دخلوا في موضوع ايه؟ القبور وعبادة الاموات وعبادة الصالحين، بل وعبادة الاحياء. تلاقي ناس يعبد الشيخ بتاعه، في ناس كده، في ناس بتعبد الشيخ بتاعها، وتبص تلاقيه الشيخ بتاعه ده عند بعض الصوفية اللي دماغهم لسعت، يوم يبص تلاقيه وانت قاعد كده الناس قامت تصلي والشيخ ما قامش يصلي، تقول له يا شيخ انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك يا ابني يا حبيبي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت، وربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ونجال اليقين، فانت لسه بدري عليك، فما تعترضش، لان من اعترض انطرد. بيعملوا دي؟ اه والله العظيم. فانا عشان كده بقول لك احذر، لان في عبد اموات وعبد احياء، فانا عايزك توحد رب الارض والسماء سبحانه وتعالى. ان شاء الله يبقى احنا واقفين عند فصل ايه بقى؟ فوق النجاة. كده عرفنا ان قوم نوح هلكوا، عبدوا الاصنام، بدأت قصة الشرك في الارض، محتاجين ايه بقى؟ الناس دي بدأت تغرق وهتخش جهنم، محتاجين يترمي لهم ايه؟ طوق نجاة عشان يشدهم للجنة. فجالهم مين بقى؟ نوح عليه السلام. نعرف بقى فوق النجاة نوح عليه السلام كيف كان سببا في انقاذهم يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله بين المغرب والعشاء. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.